حفظ الإنسان لسانه حفظه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل، لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لم يقل كف عليك اللسان، أخذ بلسان وقال كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل سمعت الأذن، نعم رأت العين، وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى هذا. المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى، يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل. لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا بماء وتوضأ أمام الناس حتى يفقه ذلك بالفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكالا ولا قلقا، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا إشكال يرد، لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة، ما أكثر الكلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة، وهي أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد، فالواجب الكف عنه، الواجب الكف. فإذا سألك إنسان عن شيء في الاعتقاد، سواء في أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الله أو في اليوم الآخر أو غيره، ولم يسأله الصحابة، فقل له هذا بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم والله أحرص منا على العلم وأشد منا خشية لله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يدرج على اللسان، لقوله: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة دعاء، لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا للدعاء. وهي موافقة للقاعدة الشرعية، وهي أن الله لا يؤاخذ باللغو، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى: بما كسبت قلوب. وعلى هذا فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤخذ به الإنسان. دائما يقول صاحبك مثلا: تبي تروح لفلان؟ لا والله من برايح. ثم تروح، هل عليك كفارة؟ لا، إن هذا جرى على الإنسان بلا قصد. دائما يقول الإنسان مثلا ولده: والله ما تفعل هالشهادة لكسر رجليك، ويفعلها الصبي، هل نقول كسر رجليك؟ نعم ما نقول، لأن يعني نعلم أن الرجل ما قصد هذا. ولو رأى أحدا يريد أن يكسر إصبع من إصابع ابنه لقاتله. المهم أن ما لا يعقد عليه القلب فإنه ليس بشيء، لا يؤخذ به الإنسان. من فوائد هذا الحديث أن أهل النار والعياذ بالله قد يكبون في النار على وجوههم، لقوله: هل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، هذا اختلاف لفظ ولا المعنى واحد، لأن المنخر في الوجه. واسمع قول الله عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده، لكن هم ما يستطيعون. أهل النار أجارنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه، لا يستطيعون، تلفح وجوههم النار. يتقي بوجهه سوء العذاب، وهذا دليل على كمال الإهانة، لأن الوجه محل الإكرام. فإذا أوين إلى هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد هذا الحديث ما أكرره: الحذر من إطلاق اللسان. وقد مر علينا في الحديث السابقة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. والله لو سرنا على هذا لسلمنا من أشياء كثيرة. وما أكثر ما يقول الإنسان شيئا ثم يندم في الحال، لكن الكلمة إذا خرجت فهي كالرصاصة تخرج من البندق، ما عاد يمكن ردها، لكن ما دامت في قلبك يمكنك أن تتحكم فيها. ثم ننتقل إلى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، مش بعده؟ ها؟ جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض أي أوجب قطعا، لأنه من الفرض وهو القطع. فرض فرائض، أو نقول الصواب فرض فرائضا. الأول: لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع. فرض فرائض فلا تضيعوها، مثل الصلاة الخمس، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، وما لا يحصى. فلا تضيعوها أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر. فما هذا الحدود؟ قيل إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات. فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرأ. وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية، كعقوبة الزنا وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك. ولكن الصواب الأول أن المراد بالحدود محارم الله عز وجل، الواجبات والمحرمات. لكن الواجب نقول لا تعتده، يعني لا تتجاوز، والمحرم نقول لا تقرب. هكذا في القرآن لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالواجب يقال فيه ايش؟ لا تعتده. والمحرم نقول يقال لا تقرأ. وسكت عن اشياء، نعم، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. حرم اشياء أشياء مبنية على الفتح لوجود ألف التأنيث الممدودة، نعم منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة. حرمها فلا تنتهكوها، أي فلا تفعلوها، مثل الزنا، شرب الخمر، القذف، وأشياء كثيرة لا تقصد. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء يعني لم يحرمها ولم يفرضها بل سكت. قال سكت بمعنى لم يقل فيها شيئا، لا أوجبها ولا أحرمها. وقوله غير نسيان يعني أنه عز وجل لم يتركها ناسيا، وما كان ربك نسيا، لكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. فلا تبحث عنها أي لا تسأل، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض أي لا تنقب عنها، دعوها. وهذا الحديث حديث عظيم فيه أصول، منها إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض وهو الذي يوجب وهو الذي يحرم، الأمر بيده، لا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يوجب الله أو يحرم ما لم يحرم الله، لقوله إنه إن الله فرض فرائض، قال وحرم أشياء. فإن قال قائل هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب؟ فالجواب أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد، أما من حيث الوصف هل هذا فريضة أو واجب، فقد اختلف العلماء في هذا رحمه الله. فقال بعضهم الفريضة ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا، وقال آخرون الفرائض ما ثبت بالقرآن، الفريضة ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة. وكلا القولين ضعيف، والصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد، لكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات، ومن فوائده وجوب المحافظة على فرائض الله، مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حد حدودا، بمعنى أنه جعل الواجب بينا والحرام بينا، كالحد الفاصل بين أراضي الناس. وقد سبق في حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ومن فوائد هذا الحديث تحريم تعدي حدود الله لقوله فلا تعتدوها، وانظر كيف كرر الله عز وجل النهي عن الاعتداء التعدي لحدود الله في مسألة الطلاق. يتبين لك أهمية النكاح عقدا وإطلاقا.
يخشى عليه.
نعم.
نعم. ومع أن قرن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل القرون ولم يحدث في هذا.
لا يحدث، يحدث لكن مو بهذا الحد. يعني العبادة والزهد في التابعين وكذلك الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التابعين، جانب العبادة والزهد وما أشبه ذلك، وهم أقل إيمانا من الصحابة، ولهذا كثر فيهم الكرامات تقوية لإيمانه. وإلا فعمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع مرث، حتى صاروا يعودون. نعم.
تقول
انه
ما يرجع اللسان، تقول
انه كأمه، يحصل بعض الناس اقوال فيها سب وهو دارج على اللسان
ومعناه انه مدح.
انهش؟
ومعناه انه مدح.
نعم.
عندنا يقولون ملعون الوالدين
ويقصدون فيها المدح. نعم، اعوذ بالله. ملعون الوالدين مدح؟
يقصدون هذا
يعني ملعون الوالدين. ولا ما يقول ملعون انت. الوالدين وش جاب؟ نعم.
يقصدون فيه مدح، وهذا دارج على اللسان كثير عند العباد.
لأن اللعنة شديدة، فذكرتك أمك، هذا النهاية أنه يموت وكن يبي يموت، لكن اللعن ثم اللعن ما هو على هذا الرجل، على الوالدين، يمكن في قبولهم آتوا على الأمن. نعم يا سليم.
بالنسبة للصحابة يا شيخ، والله ما يمثل
معي. إيش؟
ما يمثل الصحابة أحد، لا تابعين ولا غيره.
صحيح. يقين ما في شك ان الصحابه رضي الله عنهم لا اجرهم احد، ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني، لا اشكال فيها. نعم. ارفع صوتك. نعم نعم. عن الذي قلنا قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. كل إنسان حتى اللي يحكم بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا، إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. عبد الرحمن. وش يقصدون؟
لا يقصدون
الحلف فقط. هذا بارك الله، يعني يقول مثل الإنسان لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كذا؟
لا يقال من الزوج، يعني ما أخبر وما أشيء، إذا قال شيء فلان يقرح إلا تفعل
حالك يخاطب غيره غير الزوجة. نعم، يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب. طيب، جمهور الأمة أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع، أفهمت؟ لا تتهاون بهالأمر، هذا يرون يقع. يقول كما لو علق طلاق امرأتي على طلوع الشمس فقال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق. شيخ الإسلام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا، وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فالأعمال بالنيات، يكون ذلك يمينا يكفرها، وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة، بأن قال لرجل إن فعلت كذا زوجي طالق، هنا واضح أنه يمين ما قصد الطلاق، إذ لا علاقة بين فعل الرجل والزوجة. لكن إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالب، هذا فيه احتمال قوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها، وفي احتمال أنه أراد أن إن فعلت فلا رابة له فيها، فيه احتمال. ولذلك نحن نفتي بأنه إذا قال لشخص إن فعلت كذا فأنت طالق، نفتي بأنه يمين على كل حال، لأن نعلم أن الرجل لا علاقة لا غرض له في طلاق زوجته بالنسبة لهذا الذي حلف عليه. أما إذا قاله للزوجة فإننا نسأل عن نيته ونقول ماذا أردت. وأيا كان فيجب أن ينهى الناس عن هذا، ما دام أئمة الأمة وعلماء الأمة يقولون بأنه يقع الطلاق على كل حال فلنحذر الناس. هذا يوجد عندكم في أفريقيا، الله يهديهم. انتهى الوقت. يقول رحمه الله، يقول رسول صلى الله عليه وسلم، من فوائد الحديث أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات. يعني مثلا الزاني إذا زنى يجلد كم 100 جلدة، لا يجوز أن نزيد على 100 جلدة ونقول يجلد 150، ما هذا محرم. فإن قال قائل إذا اقتصرنا على 100 جلدة ربما يكثر الزنا وإذا زدنا يقل، فالجواب أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عز وجل فرض 100 جلدة ما نتجاوزه. في التغريب عام هذا معروف، على خلاف بين العلماء في ذلك هل يغرب أو لا، لأنه ثبت بالسنة والخلاف في هذا معروف. طيب، ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولا يمكن أن نقول إن حد. ليش؟ لو كانت حدا ما تجاوزها عمر والصحابة، لو أراد عمر والصحابة وغيرهم أن يزيدوا حد الزاني 200 قلنا لا يمكن. ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80، أخف الحدود 80، ويعني بذلك حد القذف. لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود كم؟ 40. وهذا شيء واضح، لكن سبحان الله الفقهاء رحمهم الله يرونه حدا، وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بالسكوت، وهذا من تمام كماله عز وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه، طيب جملة نسيناها، وحرم أشياء فلم تنكوا. من فوائده أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله، يقول حرم أشياء فلا تنتهكوها. وطرق التحريم كثيرة، منها النهي ومنها التصريح بالتحريم ومنها ذكر العقوبة على الفعل، وله أي لإثبات التحريم طرق. من فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينهى عنه فهو إيش؟ فهو حلال، فهو حلال. لكن هذا في غير العبادات، فالعبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عز وجل، فتدخل في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها. ولهذا نقول إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا من مسكة الله عنه، لأن الأصل في العبادات يا جماعة وش الأصل؟ المنع، حتى يقوم دليل على أنها مفروضة. غير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سكت عنه فهو مباح. وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها، ربما نعرف حكما من هذا الحديث. يسأل بعض الناس ولا سيما النساء: هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز؟ فالجواب: الشعور ثلاثة أقسام. الأول ما نهي عنه عن إزالته، والثاني ما أمر بإزالته، والثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بإزالته فمعروف، كالعانة والأبط والشارب بالنسبة للرجل، هذا مأمور بإزالته. لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائيا، كالحلق مثلا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه، لأن الحديث حف الشوارب. الثاني ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفائه، وقال: خالف المجوس خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن يقص منها على قول الراجح، حتى لو زادت على القبضة. وأما إجازة الفقهاء رحمهم الله قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر، فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث. وابن عمر رضي الله عنه ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط. وهذا فرق بين ما شغب به بعض الناس وقال إن ابن عمر يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة، وكأنه والله أعلم رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحرق. ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب، والصواب فيما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب أن ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية، وهو يفعله. لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنه عنده من العبادة ما فات كثيرا من الناس، إلا أنه تأول رضي الله عنه، وأنه تأول مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وش بقينا؟ القسم الثالث بقية الشعور ما فيها أمر ولا نهي. فقال بعض الناس إن أخذها حرام، لقول الله تعالى عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك. قالوا: وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن إيش؟ ليس فيه شعر. ولا شك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشعور إلى ثلاثة أقسام كنا هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بإيش؟ بما نهي عنه. وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل، أو يقال هو من التغيير المباح. والذي نرى في هذه المسألة أن الشعر يبقى ولا يحلق، ولا ينقص. اللهم إلا إن كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة، فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل فلا بأس. وأما الرجال فيقال كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل. وارجع إلى البنائين وكسار الأحجار وما أشبههم، تجدهم أقوياء كثير الشعوب. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله، لا تبحث. وهل هذا النهي، هل هذا النهي في عهد الرسالة أم إلى الآن؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال هذا خاص في عهد الرسالة لأن ذلك عهد نزول الوحي، فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله، كما سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله فرض عليكم الحج، فقام الأقرع وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ هذا سؤال لا في غير وجه. اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام بعض الناس، فالله أعلم بنيته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أرأيتم لو أن الرسول قال نعم ووجبت على الناس كل عام، من السبب؟ السبب الأقرع. وهذا من أعظم الناس جرما، أن يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته. أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان، ولكن الصواب في هذه المسألة حتى بعد عهد الرسالة أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، يمشي على ما كان عليه الناس ولا يبحث عنه. ومن ذلك البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعن ما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار، لا تبحث، لا تقل هل هذا حلال ولا حرام. ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن اللحم في السوق قال ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتري ولا نسأل. كذلك أيضا لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها، لا نبحث في أسماء في صفات الله عز وجل عن كيفيته، لأن هذا من التعمق. لا نأتي بمعضلات المسائل التي أرأيت إن كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا، كما يوجد من بعض طلبة العلم الآن هنا في المجلس، يوجد أناس يفرضون مسائل ما هي واقعة ولم تقع فيما يظهر، ومع ذلك يسألون وهم ليسوا في مكان البحث، يسألون عن الماشي سؤال عام، هذا لا ينبغي، لا تبحث. ومن ذلك أيضا ما كان الناس قد عاشوا عليه، لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام فيجب بيان الحكم، لكن الناس ماشيين على هذا لا تبحث. من ذلك الذين قالوا إن أذان الجمعة الثالث الذي زاد عثمان هذا بدعة لا يجوز. وين الدليل؟ وقد بينا لكم دليل من قبل. ثم جاء إنسان وقال كم بين أذان الأول يوم الجمعة والأذان الثاني؟ ما بينه إلا دقائق. من ذلك يبحث عن هذا؟ الناس الآن من أزمنة كثيرة تتوالى عليهم العلماء، والأذان الأول يكون قبل الثاني 45 دقيقة أو 60 دقيقة، والناس ماشون على هذا. لا تبحث، دع الناس على ما هم عليه. ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان دقائق 5 أو 10، فالوقت اختلف الآن. كانت المدينة صغيرة، أقل من قرية من قرانا اليوم. أما اليوم فتباعد الأقطار، يحتاج الإنسان أن يأتي من أقصى المدينة إلى المسجد إلى وقت، فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون. أشياء كثيرة من هذا النوع، ولكن هذا الحديث ميزان لا تبحث عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه لقوله رحمة بكم، وكل الشرع رحمة، كله رحمة، لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها. ومن فوائد هذا الحديث انتفاء النسيان على الله عز وجل لقوله غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، فقال عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال موسى لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله فنسيهم، فأثبت لنفس النسيان. فالجواب أن المراد بالنسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم. هؤلاء هل تعمدوا الشرك وترك الواجب أو فعلوا ذلك نسيانا؟ نعم الأول. إذن نسوا الله أي تركوا دين الله، فنسيهم أي تركهم، وهذا واضح. أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله به. يوصف به الإنسان صح، الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار. والله الموفق. نعم اللهم صل على سيدنا قصه. على كل حال بارك الله فيك، الناس لهم إرادات مختلفة وأفكار متباينة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما لهم وجهة نظر إلا أن يقول هذا الراوي وهو أعلم بما روى، فنقول هذا الراوي ونحن نقدم ما روى. نعم. أحسن. يسأل عن حديث صاحب البطاقة. حديث صاحب البطاقة الذي قيل له إن لنا عندك حسنة، فأوتي ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ما هذه البطاقة؟ قالوا إنك لم تظلم، وضعت في كفة فرجعت. هذا أولا يحمل على أن هذا الرجل كان مستدفا على نفسه وكان كافرا، وعند الموت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تنجيه. واضح؟ هذا جواب. الجواب الثاني، لنفرض أن صاحب البطاقة قضية عين من الله عليه بذلك، لكن الأحاديث الأخرى عامة لكل أحد، كيف نترك الشيء اللي واضح مثل الشمس ونأتي بحديث مشتبه في الدلالة؟ الذي يترك الشيء الواضح ويأخذ بالمشتبه داخل في قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكننا لا نحكم بذلك على العلماء الذين يقولون إنه لا يكفر، لأن هؤلاء أئمة مجتهدون، ولا نرى أن في قلوبهم زيغا لكنهم أخطأوا. نعم. بلا عذر أشد، هذا أشد من تارك الصلاة، لأن هذا مستهزئ بالله عز وجل. ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من صلى محدثا متعمدا فهو كافر، فضلا عن كونه يتطهر بطهارة غير مشروعة. هذا من باب أولى أن يكون مستهزئا. نعم أنت. لا لا، هذه لازم نبحث عنها، يعني حدوث المعاملات الجديدة وغيرها لازم نبحث عنها عشان نطبقها، من الضروري أن نبحث عنها. ولكن هنا ما نبحث عنها على أنها فرضية، على أنها واقع. ولا أمرنه إيش؟ لا، العدسات ليست من هذا، العدسات مثل المرايات، لأن إذا شاءت خلعتها، ما هي ثابتة، لكن الوجه صحيح. نعم يا أحمد. الذي قبضه له لعموم قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، والذي لم يقبضه لا يقبضه. لكن من الناحية التربوية يقبضه القاضي ويجعله في بيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما المراد بقول حد حدودا سعد؟ ها؟ إيش؟ حد حدودا. أي؟ يعني المراد بذلك محارم الله، الأوامر أو النواهي. هل فيه قول آخر في تفسيرها؟ ها؟ العقوبات الشرعية، مثل حد السرقة والزنا والقذف. لا، شرب الخمر ليس حد. طيب، أيهما أصح؟ أيهما أصح؟ أن المراد بالحدود هنا العقوبات الشرعية المحددة، أو أن المراد محارم الله عز وجل؟ الأرجح محارم الله. علل.
لأنه محارم الله لا ينزه عملها ولا انتهاكها.
نحن نريد أن نرجح القول هذا على القول بأن الحدود اللي هي العقوبات. نعم.
لأن هذا يشمل الواجبات والمنهيات.
طيب ويدخل به الحدود، لأن الحدود يجب تطبيقها كما قال عمر رضي الله عنه: أخشى إن طلب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم فريضة في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ نعم بالسكوت، السكوت المطلق أو السكوت عن شيء معين؟ إيه، لكن هل معناه أنه يأتي عليه زمان أنه لا يتكلم، أو نقول هذا يرجع إلى مشيئته؟ يرجع إلى مشيئته. طيب ما الجمع بين قوله هنا غير نسيان وبين قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ أين هنا؟ نعم نعم، الجمع بينهما أن النسيان في قول نسوا الله فنسيهم بمعنى الترك، وهنا بمعنى أين السهم، يعني ذهول القلب عن معلوم، هكذا في السوء. ثم قال الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا